الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في يوم أمس في التطبيق السادس، حكم الملاقي لأحد الطرفين المعين، ثوبي لاقى المائع الأول، الماء ألف. حينئذ عندما تشكل هذا العلم الإجمالي الثاني، ما هو حكم ثوبي يجب الاجتناب عنه أو لا؟ المصنف قال يوجد تقريبا من خلال تمامية أي واحد من هذين التقريبين سوف يثبت لنا جواز مزاولة هذا الثوب، عدم وجوب الاجتناب، وبعبارة أخرى عدم منجزية هذا العلم الإجمالي الثاني، تقدر تلبس هذا الثوب في صلاتك. التقريب الأول كان يعتمد على الفكرة التي ذكرها التطبيق الخامس، أن هناك يوجد علمان إجماليان، أحدهما متقدم والآخر متأخر، وقد اشتركا في طرف واحد. في مقامنا هم كذلك، اشتركا هذان العلمان، اشتركا في الإناء الثاني الطرف باء. حينئذ العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجزا، العلم الإجمالي الأول حال دون منجزيته، وبالتالي هذا الثاني مو منجز، يعني الثوب يجوز لي أن أستعمله. التقريب الثاني اعتمد على استخدام أصالة الطهارة في هذا الثوب مباشرة من دون النظر إلى العلم الإجمالي الأول، وذلك باعتبار أن هذا الأصل لا يوجد ما يعارضه في مقابله وهو الإناء الثاني، لأن أصالة الطهارة مالت الإناء الثاني قد سقطت بسبب معارضتها مع أصالة الطهارة مالت الإناء الأول، وأصالة الطهارة مالت الثوب ما دخلت في المعارضة لأنها أصل سبب مسبب، أحسنتم، والأصل المسبب يرجع إلى الكواليس بعد وجود سببه الأصل السببي، ذاك عندما يموت فيرجع للولادة الأصل المسببي. فعندما ولد من جديد أصالة الطهارة في الثوب لم يجد شيء ليقابله ويعارضه، حينئذ نطبق أصالة الثوب الطهارة في الثوب بلا منازع. هذا كان التقريب الثاني. المصنف رحمة الله عليه يقول قد يقال أن هناك بعض الحالات لا يجري فيها لا التقريب الأول ولا التقريب الثاني. الآن احنا قبل قد يقال النتيجة اللي وصلنا لها أن الملاقي وفق هذين التقريبين إذا تم أي واحد من عندهم، الآن الموجود في الحلقة الثالثة أن التقريب الثاني تام. المصنف عنده وقفة طويلة مع التقريب الثاني في أبحاثه العليا، لكن وفق الموجود هنا لو تم واحد منهما، أي واحد منهم، حينئذ هذا الملاقي لا يجب الاجتناب عنه، ثوب تقدر تلبسه. الآن قد يقال أكو بعض الحالات للملاقي، بعض الحالات في الملاقي لا يأتي فيها للتقريب الأول حتى لو كان تاما، ولا يأتي فيها التقريب الثاني حتى لو كان تاما. هذه الحالات تختلف عن الحالات الطبيعية. ما هي هذه الحالات؟ بيانها: حصلت نجاسة أحد المائعين، قطرة الدم وقعت في أحد المائعين، شو وقت؟ الساعة الواحدة ظهرا، في الساعة الثانية ظهرا انسكب الإناء ألف، في الساعة الثالثة ظهرا لاقى هذا النجس، عفوا، في الساعة الأولى حصلت النجاسة، في الساعة الثانية وأنا ما أدري بها وقع الدم في أحدهما، في الساعة الثانية حصلت ملاقات الثوب لأحدهما المعين وهو ألف، في الساعة الثالثة علمت بالنجاسة. في أيهما ما أدري، لكن أنا علمت بالنجاسة. في الساعة الرابعة علمت بالملاقات، علمت بالملاقات. إذن عندما علمت بالنجاسة كنت قد تأخرت عن أصل حدوثها، بل تأخر علمي عن انعدام أحد الطرفين في ذاك العلم الإجمالي. نعم، ذاك العلم الإجمالي حصل، ذاك المعلوم بالإجمال حصل في الساعة الواحدة ظهرا، لكن الإناء ألف اللي هو أحد الطرفين انعدم في الساعة الثانية. فعلمي عندما حصل أحد الإناءين منعدم، أحد الإناءين منعدم. عندما حصلت الملاقات، علمي الإجمالي المرتبط بالملاقات، علمي الإجمالي المرتبط بالملاقات أيضا متأخر عن انعدام ذاك الطرف. إذن لاحظوا، إذن حصلت النجاسة وأنا لا أعلم بها، وحصلت الملاقات وأنا لا أعلم بها، لكن بعد ذلك حصل الانسكاب في الماء، انعدم أحد الطرفين. زين، حصل الانسكاب ثم علمت بالنجاسة والملاقات، علمت بالنجاسة ثم علمت بالملاقات. في هذه الحالة يقول القائل أنه لا التقريب الأول يأتي ولا التقريب الثاني يأتي، يعني أن ثوبك لابد أن تجتنب عنه. لا التقريب الأول اللي حاول يخلصنا من مشكلة نجاسة الثوب، ولا التقريب الثاني اللي حاول يخلصنا من مشكلة نجاسة الثوب يأتي أبدا، لا هذا ولا ذاك. لابد أن تجتنب عن ثوبك، يعني العلم الإجمالي الثاني منجس، هاي النتيجة. خب كيف؟ أما التقريب الأول، العلم الإجمالي الثاني منجس، لماذا؟ التقريب الأول كان يقول العلم الثاني سقط عن التنجيز بسبب وجود العلم الأول. العلم الإجمالي الأول بنجاسة إناء ألف أو باء عندما كان متقدما زمانا على العلم الإجمالي الثاني، حينئذ ذاك العلم الأول نجز الطرفين، ذاك العلم الأول نجز الطرفين، وبالتالي يمنع هذا العلم الأول عن منجزية العلم الثاني، ويصبح الثاني ببركة الأول غير منجز. ليش؟ لأن الأول يوجد فيه تعارض بين ألف وباء، بين أصالة الطهارة في ألف وأصالة الطهارة في باء، إذا تعارضا تساقطا. حينئذ عندما تأتي النوبة إلى أصالة طهارة الثوب في العلم الثاني، هاي أصالة طهارة الثوب لن تجد في مقابلها أصالة طهارة الإناء الثاني. التقريب الأول هكذا كان يعتمد، فتجري أصالة الطهارة بلا معارض، وبالتالي يسقط العلم الثاني عن التنجيز ببركة وجود العلم، ببركة منجزية العلم الأول. كان هذا هو فذلكة التقريب الأول، هاي الفكرة اللي قالت إذا اشترك علماني إجمالياني في طرف واحد كان الأول المتقدم منهما منجزا دون الثاني فإنه لا يكون منجزا. خب، فذلكة الجوابي، فذلكة الكلامي، فذلكة سقوطه عن المنجز هو أصل وجود منجزية الأول. إذا سقطت منجزية الأول تعود منجزية الثاني للظهور، تعود منجزية الثاني للظهور. خب، في مقامنا خل نشوف، الأول منجز لو سقط عن المنجزية، إذا بعد منجز هو الثاني يسقط، لكن إذا سقط الأول عن المنجزية الثاني ترجع منجزيته، لأن المانع عن منجزيته قد سقط. خب تعال معي إلى الأول. خب الأول في الساعة في الساعة الرابعة، في الساعة الرابعة أنا علمت بنجاسة أحد المائعين. ولكن المائع ألف قد انسكب في الساعة الثانية، قد انسكب في الساعة الثالثة، الساعة الثانية حصلت الملاقاة، قد انسكب في الساعة الثانية. إذن أحد الطرفين ما موجود، أحد الطرفين المفروض اللي يجب اجتنابه ما موجود، وهو الإناء ألف. حينئذ إذا ما موجود هل تجري فيه أصالة الطهارة؟ المن تجريها فيه؟ المن شو لك بأصالة الطهارة مع انعدام الماء؟ شو ثبت لك أصالة الطهارة؟ لا معنى لأن تتمسك بأصالة الطهارة في إناء، في ماء قد انسكب وانعدم، فتبقى أصالة الطهارة في الإناء الثاني جارية بلا منازع، جارية بلا منازع، لا معارضة لها. فإذا منجزية العلم الأول بنجاسة أحد الطرفين قد سقطت. هاي المنجزية التي كانت تعتمد، التي تعتمد على وجود الطرفين، لأنه إذا فقد أحد الطرفين أصالة الطهارة لا تجري فيه، وقابلية التنجيز حتى بناء على صياغة العراقي رحمه الله. فإن هذا المعلوم بالإجمال لو كان هو، لو كان هو الإناء، الإناء ألف، فإن هذا المعلوم بالإجمال سقط عن، سقط عن المنجزية، لا يصلح أن يكون منجزا حينئذ عليه. العلم لا ينجز، العلم لا ينجز معلومه لو كان معلومه المنطبق عليه هو، هو الإناء ألف، لأن الإناء ألف قد زال حينئذ، حين العلم الأول سقطت منجزيته بانعدام أحد الطرفين، وبالتالي العلم الثاني ما أكو مانع يمنع دون، دون منجزيته. بهذا البيان لما وصلت، لما علمت إجمالا، لما علمت إجمالا بنجاسة إما ثوبي أو الإناء أو الإنابة، إذا كان النجس في الواقع اللي تنجس في الساعة الأولى هو الإناء ألف، إذن ثوبي في الساعة الثانية تنجس بالملاقات، وإذا كان الذي تنجس في الساعة الأولى هو الإناء باء، إذن ثوبي لم يتنجس في الساعة الثانية، وإنما اللي نجس هو كان باء وثوبي لم يلاقي باء. إذن الآن عندي علم إجمالي في الساعة الخامسة، بين وبين، بين إما ثوبي نجس لو كان ألف هو الذي تنجس في الساعة الأولى، وبين الإناء باء لو أن الذي تنجس باء في الساعة الأولى، إذن هو الآن هو النجس. فإذا أريد أتمسك بأصالة الطهارة في الثوب يعارضها أصالة الطهارة في الإناء باء، وأصالة الطهارة في الإناء باء لم تسقط بعد في العلم الأول، لم تسقط بعد، بعد انسكاب الماء قبل هذا العلم الأول. التقريب الأول إذن يجري. خب تعال معي إلى التقريب الثاني. التقريب الثاني كان يعتمد على جريان أصالة الطهارة في الثوب لأنها أصل مسببي سالم عن المعارض، سالم عن المعارض. هذا التقريب أيضا لا يجري في المقام، لأن أصالة الطهارة في الثوب، أصالة الطهارة في الثوب سوف تجد من يعارضها، وهو أصالة الطهارة مالت منه، مالت الإناء باء. هذا العلم الإجمالي الثاني في التقريب الثاني اللي مر في يوم أمس. لماذا العلم الإجمالي الثاني سقط عن المنجزية؟ على أساس أن أصالة الطهارة تجري في الثوب بلا معارض. هنا سنقول في هذه الحالة أصالة الطهارة في الثوب لها معارض، وهو الإناء، أصالة الطهارة في الإناء باء، لأن أصالة الطهارة في الإناء باء لا يوجد ما يعارضها، لأن الإناء باء قد انسكب ولا معنى لجريان أصالة الطهارة فيه، فتبقى أصالة الطهارة في الإناء باء جارية من دون معارض. لكن يعارضها في الساعة الثانية، يعارضها عندما حلت الساعة الخامسة، أقصد عندما حلت الساعة الخامسة سيأتي معارض جديد لأصالة الطهارة في باء. يعني في الساعة الرابعة عندما حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، هذا العالم بالإجمال وجد أن إناء ألف قد انسكب، الحمد لله، يمكن أن يطبق أصالة الطهارة على الإناء باء فيشربه أو يتوضأ به. لكن عندما حلت الساعة الخامسة حصل لديه علم بملاقاة الثوب لإناء ألف الذي انسكب. هنا في هذه اللحظة، في هذه اللحظة سيوجد لديه علم إجمالي إما بنجاسة الثوب وإما بنجاسة إناء باء، والطهارة أصالة الطهارة في الإناء باء يعارضها أصالة الطهارة في الإناء في الثوب، وحينئذ تتعارضان وتتساقطان، فلا يجوز له مزاولة لا الثوب ولا الماء. بلي شيخي،
بعد انسكاب الألف
نعم
أصالة الطهارة في الثوب الملاقي
نعم هي تبقى أصالة الطهارة في الثوب، هي تبقى مسببية. أي بلي تبقى مسببية، سببها يعني ليش سببية؟ لأنها جارية في الشكل المسببي، ذاك الشك سببي، غاية الأمر موضوع ذاك الأصل انعدم فلا يجري، لأنه لا يجري أصالة الطهارة لا تجري في الإناء ألف، حينئذ هذه الأصالة أصالة الطهارة في الثوب بعد ماكو سبب تروح وراء الكواليس، هي تبقى موجودة في الساحة معارضة لأصالة الطهارة في الإناء باء. تلاحظون كيف اللي كان يمنع من تواجد أصالة الطهارة الثوبية في الساحة، اللي كان يمنع من تواجدها هو الأصل السببي أصالة الطهارة في الإناء ألف. هذا الأصل السببي عندما زال بسبب زوال موضوعه، حينئذ تبقى هذه الأصالة أصالة الطهارة الثوبية تبقى موجودة، تبقى موجودة وتعارض أصالة الطهارة مالت الإناء الثاني الإناء باء، تتعارض معها وتتساقطان. فهذا التقريب هم ما يجي، هذا التقريب ما يجي، هذا ما قد يقال. بلي شيخ، الإناء الثوب والإناء باء. أي لا، إحنا عندنا علم إجمالي قطعا جديد، لا شوفوا إحنا عندنا علم إجمالي أول وثاني. الأول قد انسكب أحد الطرفين، انعدم أحد طرفيه فسقطت منجزيته. الثاني دائر بين من ومن، إما الثوب نجس لو كان ألف هو النجس قبل انسكابه، لو كان ألف هو النجس فإن ثوبي نجس، إما ثوبي نجس وإما باء نجس، إناء باء نجس. حينئذ أقدر أطبق أصالة الطهارة الثوبية؟ لا ما أقدر، لأنكم معارض لها، يوجد لها ما يعارضها. هذا وفق التقريب الثاني. التقريب الأول يقول بما أن منجزية العلم الأول قد زالت، إذن تزول منجزية، عفوا، إذن يزول المانع عن منجزية العلم الثاني، فيكون العلم الثاني منجزا لهذين الطرفين. التقريب الأول يقول هاي الطهارة، التقريب الثاني عفوا يقول هاي الطهارة مالت الثوب ترجع للوجود من أصل، يعني سوف تكون موجودة في مقابل من؟ في مقابل الطهارة مع الإناء إناء باء، أصلان متعارضان في مرحلة واحدة، هما متعارضان فيتساقطان وتبقى منجزية العلم الثاني على حاله. فإذا إحنا الآن اللي سوينا أنه أرجعنا الروح لهذا العلم الثاني بإرجاع المنجزية له، للتقريب الأول اللي يريد أن ينهي منجزيته صحيح، ولا التقريب الثاني يصح في المقام في هذه الحالات. أنا متردد لو سيد الخوئي ذاكر هذا المطلب، لو صاحب الكفاية ذاكر هذا المطلب. على كل حال، عليكم السلام شيخ. الجواب، المصنف رحمه الله يجيب يقول في الحقيقة ما ذكره هذا الذي قد يقال مو صحيح، ما ذكره ليس بتاما، على الأقل في التقريب الثاني، على الأقل في التقريب الثاني. كيف ليس بتام؟ لاحظ معي، ليس بتام يعني راح نثبت طهارة الثوب. إحنا إذا قدرنا نرجع طهارة الثوب من دون معارض، هذه الفكرة إذا قدرنا نرجعها إذن لا يتم لا يتم ما ذكر حول التقريب الثاني. التقريب الثاني أيضا يجري في هذه الفكرة، في هذه الحالة، هذه الحالة سنعيد إليها التقريب الثاني. كيف؟ بأن نقول، بأن نقول كيف أرجعتم، كيف أرجعتم أصالة الطهارة الثوبية وجعلتموها في مرتبة أصالة الطهارة مال الإنابة وخليتوهم معارضة، معارضة لها، وذلك بفكرة أن أصالة الطهارة في الإناء ألف ما موجودة، انعدمت بسبب انعدام موضوعها، عندما انعدمت زال الأصل السببي رجع الأصل المسببي، لأن اللي كان يمنع الأصل المسببي أن يدخل هو الأصل السببي. خب حين فكرتنا هذه، هذا الأصل السببي بعد موجود قابل للجريان، وإن انسكب الماء أصل الطهارة يمكن أن نطبقه على الإناء ألف. يعني أنا في الساعة، أنا في الساعة الرابعة كنت أقول عدي، كنت هكذا أنا عندي علم إجمالي بنجاسة ألف أو باء، في الساعة الثالثة انسكب أحدهما، بل الآن في الساعة الرابعة انسكب ألف، في الساعة الثالثة انسكب ألف، في الساعة الرابعة، في الساعة الرابعة الآن ما أقدر أطبق أصالة الطهارة على ألف، لأنه انسكب، ماكو أي أثر لأصالة الطهارة. شنو أطبقش أقولا؟ أقول طاهر حتى شنو؟ هو انسكب بعد شنو؟ لكن فإذا في الساعة الرابعة الإناء باء تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارضة. في الساعة الخامسة علمت بالملاقات بأن الثوب قد لاقى ألف، هنا سترجع الروح إلى أصالة الطهارة في الإناء ألف. كيف؟ أقول صحيح وانسكب في الساعة الثالثة، صحيح وانسكب، ولكن ولكن هذا الإناء لو كان طاهرا في الساعة الثانية عندما لاقاه الثوب، لو كان طاهرا حينئذ هذا الثوب طاهر حتى هذه اللحظة، حتى في الساعة الخامسة، فإذا الطهارة إذا تمكنت من إثبات الطهارة في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية إلى لحظة الانسكاب، إذن هذا هذه الطهارة، هذا طهارة الإناء ألف لها ثمرة، لها أثر شرعي أو ليس لها أثر شرعي؟ طبعا طهارة الثوب أثرها الشرعي. إذا تمكنت من إثبات طهارة الماء في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية حين الملاقات إلى لحظة الانسكاب، هذا معناه أن ثوبي قد لاقى ماء طاهرا، وحينئذ هذا الثوب طاهر فعلا، أقدر أصلي فيه حينئذ. الآن في الساعة الخامسة، في الساعة الخامسة أنا الآن هكذا أقول، أقول هذا الماء ألف قبل انسكابه مشكوك الطهارة، هو طرف في العلم الإجمالي، فأقدر أطبق عليه أصالة الطهارة في نفسه لو كان باقي من دون النظر للعلم الإجمالي، أطبق عليه أصالة الطهارة، خل أطبقها بسم الله، ما أقدر في تلك الساعة، ما كنت أقدر يعني في الساعة الأولى والثانية إلى قبيل الانسكاب بلحظة، قبل الساعة الثالثة بدقيقة، ما كنت أقدر أطبق أصالة الطهارة على هذا الإناء ألف، لأن في مقابل ذلك أصالة الطهارة في الإناء باء معارضة لها، معارضة لها. الآن بعد الانسكاب هم كذا أقول إلى هذه اللحظة أطبق أصالة الطهارة، الآن هذا الإناء بعد انسكابه ألحظ فترة ما قبل الانسكاب، أقول أطبق عليه أصالة الطهارة، هذا صالح في نفسه للجريان، هذا أصل الطهارة في نفسه صالح للجريان في إناء ألف قبيل انسكابه، أصالة الطهارة مع فرض أنا أباوع الإناء موجود، صحيح سما موجود، أباوع موجود، أطبق عليه أصالة الطهارة. لا تقول لي شو تسوي بيها بعد أصالة الطهارة، إلها أثر شرعي وهي إثبات طهارة الماء قبل الانسكاب، وأن هذا الثوب لاقى إناء طاهرا، ماء طاهرا، إذن في نفسه صالح الجريان، إذن هذا يتعارض مع أصالة الطهارة في الإناء باء، فيتساقطان، فيتساقطان. فالأصل السببي جاري حتى مع انعدام موضوعه لوجود الأثر الشرعي. أنت إذا باوعت للساعة الرابعة من لحظة حصول العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما إلى دقيقة قبل الساعة الخامسة، بل ماكو أثر، ماكو أثر لتطبيق أصالة الطهارة على الإناية، لكن في الساعة الخامسة الآن رجعت الروح لأصالة الطهارة، صار أكو أثر وإن كان منسكبا الماء، صار إلى أثر وهو طهارة الثوب. فإذا أقدر في نفسي هذا جاري أصالة الطهارة في الإناية ألف، فيتعارض حينئذ مع أصالة الطهارة في الإناء باء، يتساقطان مع وجود أصالة الطهارة في الإناء ألف. إذن أصالة الطهارة في الثوب ما تجري، رايحة خلف الكواليس، عندما تساقط الأصلان سترجع الحياة إلى أصالة الطهارة الثوبية، دخلت إلى الساحة لم تجد ما يعارضها، اللي يعارضها أصالة الطهارة في باء وقد سقطت بالتعارض مع أصالة الطهارة في ألف. إذن التقريب الثاني جاري، التقريب الثاني جاري في هذه الحالات، التقريب الثاني جاري في هذه الحالات. نعم لو تم التقريب الأول في نفسه فإنه لا يجري في هذه الحالة، فإنه لا يجري في هذه الحالة. إذا ما عندكم سؤال أنا أطبق. قال وقد يقال أن هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، لا التقريب الأول يجري ولا التقريب الثاني يجري، والنتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ أنني لا أتمكن من إثبات طهارة الثوب، يجب علي الاجتناب عن الثوب عن الملاقي لأحدهما المعين. ما هي هذه الحالات؟ وذلك فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الأول، ثم علم المكلف بأن الثوب كان قد لاقى المائع الأول، فالنجاسة حصلت في الساعة الأولى ظهرا، والملاقات حصلت في الساعة الثانية، والانسكاب حصل في الساعة الثالثة، انسكاب ألف في الساعة الرابعة ظهرا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، في الساعة الخامسة حصل علم إجمالي بملاقات حصل علم بملاقات ألف للثوب، ملاقات الثوب لألف. ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول ولا الثاني. أما الأول لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا، ما ذكرناه في التقريب الأول لا يجري في المقام الذي يحول دون منجزية العلم الثاني، العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الثوب أو إما الثوب وإما الإناء باء، الذي يحول هو العلم الإجمالي، هو منجزية العلم الإجمالي الأول، وهذه المنجزية قد سقطت لأن العلم الإجمالي الأول المتقدم ليس منجزا. لماذا؟ لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي الثاني المتأخر، العلم الإجمالي بنجاسة الثوب، هذا الثاني يعني العلم الإجمالي بنجاسة الثوب أو نجاسة المائع الآخر الموجود فعلا. خب هذا العلم الإجمالي الأول ليش زالت منجزيته؟ لأن الأول حتى يكون منجز على فكرة الشيخ النائيني لابد أن يتعارض فيه الأصلان المؤمنان، والأصل المؤمن في الإناء الأول أصلا ما يجري. لماذا؟ لانعدام موضوعه. شنو أنا أطبق أصالة الطهارة أو البراءة وقد انعدم الموضوع، انسكب الماء، لا معنى لذلك. فحينئذ تجري أصالة الطهارة في الإناء باء بلا أن يعارضها أصالة الطهارة في الإناء ألف، فهذا العلم الأول غير منجز وفقا لرؤية المرزة، وفقا لرؤية الشيخ العراقي أيضا هو غير منجز، لأنه لو كان المعلوم لهذا العلم الإجمالي اللي هو نجاسة أحدهما، لو كان المعلوم الواقعي هو الإناء ألف فقد سقطت منجزيته، لا أثر عملية له، لا سقطت المنجزية، فهو لا ينجزه على كل حال إذن العلم الإجمالي الأول غير مندي، سقط عن المندي وفقا للرؤيتين النائينية والعراقية. ولا يجري التقريب، ولا يجري التقريب الثاني، لأن الأصل المؤمن في المانع الأول أصال الطهارة في الإناء ألف لا معنى له بعد تلفه، ما إلى معنى، ما إلى أثر، والأصول العملية لا تجري إلا مع الأثر الشرعي. وهذا يعني أن الأصل أصالة الطهارة في الماء عباء له معارض واحد، وهو الأصل المؤمن في الثوب، أصالة الطهارة في الثوب، فيسقطان بالتعارض، فيسقطان بالتعارض. خو هذا الذي قد يقال يا هم
الثوب
لا متعارضان. أنت تقبل أنه طرفان في علم إجمالي واحد لو لا؟ أي يعني لاحظ أنت حتى تشوف أكو علم إجمالي لو لا طبق صيغة إما. فأنا الآن بعد أن حصلت نجاسة أحدهما وحصلت الملاقات، الثوب ملاقات ثوب للإناء ألف، أقول هكذا إما هذا نجس وإما الإناء نجس. ليش متعارض؟ اثنينات راح يصير علم، راح يصير علم، راح يصير قطع بالمخالفة القطعية، راح يصير مخالفة قطعية عندك، قطع بالمخالفة. إذا اثنينات طاهرات، هو لو اللي تنجس في الساعة الأولى لو الإناء ألف إذن الآن ثوبي نجس، لو الإناء باء إذن الإناء باء الآن نجس. لا إلى معارض، نجاسة الثوب معارض مالته، مع نجاسة الثوب معارض مالته. يعني أصالة الطهارة في الثوب مع أصالة الطهارة في الإناء باء متعارضان. هذا يقول ابني على طهارة هذا، ذاك يقول ابني على طهارة المي، المي باء. زين اثنيناتهن ابني على طهارتهن، هذه مخالفة قطعية، قطعا واحد منهن نجس. لو الإناء باء نجس إذا كان هو متنجس، لو الإناء لو الثوب هو الآن نجس إذا كان ألف هو المتنجس. تلاحظون كيف؟ خب قال والصحيح، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه. كيف يجري التقريب الثاني؟ هذا يقول أصالة الطهارة في الماء الأول تبقى جارية، إذا بقت جارية إذن راح يرجع أصالة الطهارة الثوبية ترجع لورا، ما تدخل في التعارض، يبقى بزدني الاثنين يتعارضن، أصالة الطهارة ألف وأصالة الطهارة باء يتعارضن يساقطن، حينئذ يدخل إلى الميدان أصالة الطهارة الثوبية. قال لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه. شلون سيدنا سكب؟ شنو فائدته؟ قال إلى أثر شرعي، ما دام لطهارته الإناء ألف أثر شرعي فعلي، الآن إلى أثر شرعي فعلي وهو طهارة الثوب. إذن طهارة الثوبية أصالة طهارة الثوبية وخرت ما يجري لوجود أصالة الطهارة في الإناء ألف. كيف تجري أصالة الطهارة في الإناء ألف وإناء ألف قد انسكب؟ قال مو مشكلة، حتى لو انسكب له أثر، وهو لو كان طاهرا إناء ألف إذن الثوب الآن طاهر، هذا أثر شرعي، فتجري أصالة الطهارة في ألف وإن كان مسكوبا. فأصل الطهارة في المائع الأول ألف ثابت في نفسه، فإذا كان ثابت في نفسه حينئذ راح تحصل معارضة، ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع باء في المرتبة السابقة، في المرتبة السابقة على مرتبة الأصل المسببي، ويجري الأصل. فإذا تعارضا وتساقطا في المرتبة السابقة راح تجي المرحلة إلى المرتبة اللاحقة، ويجري الأصل أصال الطهارة في الثوب بعد ذلك في المرتبة اللاحقة بلا معارضين. سابعا الشبهة غير المحصورة. أكو خلاف كبير في تفسير تعريف الشبهة غير المحصورة، سيد الشهيد سيتضح أن المدار عنده في الشبهة غير المحصورة حصول الإطمئنان عند المكلف بأنه هذا الطرف اللي يمسك بإيده ليس هو المعلوم بالإجمال، وهذا يعني أن الشبهة المحصورة لها أطراف معنى علم إجمالي وله أطراف كثيرة جدا. بحيث أنت تجي تخلي إيدك على أي فرد من هذه الأفراد، أي فرد من هذه الأفراد، يحصل عندك اطمئنان بأن ذاك الفرد ليس هو المعلوم بالإجماع. أنا لو كنت أدري مثلا الآن شركة الكثير تستورد دواجن من الخارج، لو كنت أدري أن واحدة من تلك الدواجن ميتة مو مذكات، إيش قد والله الأعداد بالآلاف يدخنون يستوردون بالآلاف، حينئذ أنا إذا هذا مقياس الشبهة غير المحصورة، العدد كبير جدا أطراف العلم الإجمالي، إذا كانوا يدخلون 1,000,000 دجاجة فأنت إذن أطراف العلم الإجمالي عددهم 1,000,000. ها حلو مو؟ فإذا عندك 1,000,000 طرف للعلم الإجمالي. تحبون الدجاج مثل بالسمك؟ أي لو بصراوي تحبيت السمك. فعندك 1,000,000 طرف لهذا العلم الإجمالي، وبالتالي ترى أنت إذا تخلي إيدك على الطرف الأول تدري شنو؟ عندك اطمئنان أن هذا مو هو النجس، مو هو الميتة. إذا لزمت الثانية لوحدهم نفس الشيء، صير عندك اطمئنان. هذه هي الضابطة عند المصنف رحمة الله عليه. يقول السيد الشهيد رحمة الله عليه، خل نتفق أننا نريد أن نبحث عن حكم الشبهة غير المحصورة، وكل نظرنا إلى العامل الكمي كثرة أطراف، ما إلنا علاقة بالعوامل الأخرى اللي تدخل. هذا رد منه على سيد الخوئي رحمه الله، لأن سيد الخوئي أخذ مع العامل الكمي شيء آخر، قال بحيث كون بعض الأطراف خارجة عن الابتلاء، هكذا قال كثرة أطراف مع خروج بعضها عن محل الابتلاء. هذا تماما المثال اللي جبتها ينطبق. هاي الشركة لما تستورد هوت ما تقدر كلها تاكلها، تتلف هذني، وحتى اذا ما تلفت لو عندك ثلاجات بعددهن شقدش وقت لحق تاكلهن كلهن، لابد اكو واحد راح يشاركك، هذا بمجرد ان يشاركك خرجت عن محل الابتلاء. زين، سيد الخوئي لاحظ الخروج عن محل الابتلاء، مصنف يقول في الشبهة غير المحصورة احنا نتحدث عن العامل الكمي فقط، ولا ندخل في البين عامل آخر مثل عامل الخروج عن محل الابتلاء، لا، فلنفرض أنها داخلة جميعا في محل الابتلاء بشيء ولو بفرض المحال ليس بمحال، داخلة جميعا في محل الابتلاء، ولنفرض بهذا النحو من الفرض، لن باوع إلى الخروج عن محل الابتلاء وعدمه، لا لا لا، فقط هي كثيرة جدا كثيرة جدا بحيث تكون غير محصورة. هذا محل كلامنا. سيدنا أين محل الخلاف؟ قال عندنا بحثين في الحقيقة، عندنا بحث في وجوب وعدم وجوب الموافقة القطعية، وعندنا بحث في حرمة وعدم حرمة المخالفة القطعية. نبحث عن الموافقة القطعية ونبحث عن المخالفة القطعية. الموافقة القطعية يعني شنو؟ خو إحنا العلم الإجمالي منجز، ينجز أي شيء، ينجز وجوب الموافقة القطعية كما عليه المشهور. فإذا كنت تدري أن واحد من هاتين الذبيحتين ميتة، واحد منهن ميتة، اثنيناتهن لازم تتركهن، هذا وجوب الموافقة القطعية. هذا السؤال تسأله في الشبهة المحصورة، في غير المحصورة. في الشبهة المحصورة عرفنا الجواب، يجب الإجتناب عن الطرفين. في الشبهة غير المحصورة نسأل نفس هذا السؤال، أقدر آكل وحدة من الدجاجات 1,000 أو 1,000,000؟ أقدر آكل وحدة؟ إذا قلنا نعم، إذا لا تجب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة. إذا قلنا لا، ما يصير، حتى الوحدة ما يصير تأكلها، إذن تجب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة كالشبهة المحصورة. هذا بحث. والمشهور قال لا تجب الموافقة القطعية، أكل الدجاجة عافيات، ألف عافية. إذا يصيدون تدري أنه أكو فد واحد من ذولا بياع صيادي السمك باع سمكة محرمة ميتة، روح اشتري انت السمك، لانه شبهة غير محصورة، السمك اللي دا يباع بالسوق شبهة غير محصورة، فاشتري سمكة وكلها هنيئا مريئا. هذا بالنسبة الى المشهور قالوا لا تجب الموافقة القطعية. المخالفة القطعية محرمة او ليست بمحرمة، في الشبهة المحصورة المخالفة القطعية حرام، ما تقدر تأكل الذبيحتين معا، شبهة محصورة تحرم المخالفة القطعية. في الشبهة غير المحصورة، لو أن أحدا ما أمكنه أن يزاول كل الأطراف، هاي الدجاجات الألف من المليون كلها يأكلها، لو أمكنه ذلك يقدر يأكلها كلها تجوز له؟ إذا قلنا نعم يعني لا تحرم المخالفة القطعية، إذا قلنا لا إذا تحرم المخالفة القطعية. حينئذ هل هناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية؟ المشهور قالوا تحرم المخالفة القطعية، وهناك قول نادر لا تحرم المخالفة القطعية، تقدر تأكلها كلها. واللي ببالي السيد الشهيد رحمه الله يعني علميا يذهب إلى هذا المنحاسة، ما عدنا وقت للتفصيل في ذلك، لكن مبناه هو يتجه إلى هذا، يعني ينتج لنا هذه المباني اللي بعضها تقدم مع بعض التوضيحات، ينتج هذه النتيجة التي قلت لكم أنها من القول النادر. إذا نبحث عن هذا المقدار، هل يجوز لي مزاولة أحد الأطراف في الشبهة غير المحصورة أو لا؟ هذا هو سؤالنا. فقال المصنف الشبهة غير المحصورة، سابعا الشبهة غير المحصورة إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة. بدرجة كبيرة شقد سيدنا؟ بكرة يقول أقول لكم إن شاء الله شقد، بكرة أوضح لكم شقد، تتضح لكم النقطة يوم غد الحصول الاطمئنان. هذا لا 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 لا، ماكو تحديد بعدد معين، اختلفوا كل من هواي من عندهم قالوا بمناطات معينة لكن ما لها عدد معين، البعض قالوا عرفية، نعم البعض قالوا عرفية، والبعض قالوا مثل ما قلت لكم سيد الشهيد رحمه الله عنده رأي، وهذا الرأي مو بس سيد الشهيد يبني عليه، آخرون يبنون عليه، سيد الخوئي عنده رأي، وهكذا مدرسة بعض علماء قم عندهم رأي، وهكذا أكو آراء متعددة فيه. قال والمشهور بين الأصوليين سقوطه يعني العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب يعني سقوط عن تنجيز وجوب الموافقة القطعية، بل سيد الروحاني يقول دعي الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية، دعي الإجماع، بل قيل بوجود الضرورة الفقهية على عدم وجوب الموافقة القطعية في المنتقى، هكذا يقول. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية بالنسبة للموافقة القطعية، المشهور عدم وجوبها، المخالفة القطعية المشهور حرمتها، هناك من ذهب. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، تحديد موضوعنا أن نفترض عامل الكثرة فقط، هذا فقط باعوله، وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، بس الكثرة دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة، يقارنها من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو الاضطرار إلى بعض الأطراف، هذا كله وخرة. سيد الخوئي قال كثرة زائدا خروج بعضها عن محل الابتلاء، يقول لا باعوا فقط للكثرة، لا تباعون للخروج عن محل الابتلاء، تلك مسألة أخرى. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني شنو عدم وجوب الموافقة، يعني هذا، وجواز نقرب جواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين، أولا وثانيا، والحمد لله بالعالمين.